بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الأصل التنزيلي والأصل المحرز. بآخر الجلسة الماضية، ما بعرف إذا استعجلت شوي صغيرة بقي شيء لم يتضح، فلا بأس على السريع. نحن عندنا أمارات، عندنا الحكم الواقعي، وعندنا في مقابل الحكم الواقعي الحكم الظاهر. الحكم الظاهر ينقسم إلى أمارة، وينقسم إلى أصل عملي. الأصل العملي ينقسم إلى محرز وغير محرز. هلا نعم، في تنزيلي ومحرز وغير محرز، ولكن هذا التنزيلي ومحرز وغير محرز مش يعني الآغيون مثل ما أشرنا امبارح بالجلسة الماضية، يعني الآغيون يقولون عندنا ثلاث أصول، بل أشرنا في الجلسة الماضية إلى أن أصلا بتقرير السيد محمود صرح وهو موجود في الفوائد للمحقق النائيني أن الصلاح الأصل التنزيلي حتى عند المحقق النائيني يطلق على هذا، عن محرز. ولكن أراد السيد الشهيد أن يشير إلى أن هناك أصل قد لا يكون يعني من هذا القسم، مال إليه البعض، جعله من باب تنزيل المؤدب منزلة الواقع، كما قد يستفاد من المحقق الخراساني. هلا بغض النظر شو سماه محقق خراساني، هذه الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية واللي على أساس التزم بالإجزاء، الإجزاء بلحاظ بعض الأصول، هو هذا معناها بأن هذا الأصل مثل أصالة الطهارة، أصالة الحل، نزلت مشكوك الحلية منزلة الحلال الواقعي، ومشكوك الطهارة منزلة الطاهر الواقعي، على أساس حصلت التوسعة في دليل آخر وكانت هناك حكومة، وبالتالي هلا على بحث الإجزاء مرتبط بأن الحكومة واقعية. نحن امبارح مرت عبارة مفادة بأن الحكومة ظاهرية، مع غض النظر عن هالنقطة أنه تلزم الإجزاء أو لا يلزم الإجزاء، مع غض النظر عن هذه النقطة، لكن بالنهاية عندنا قد يكون عندنا شيء في كلمات البعض، فلنسمه الآن أصل تنزيلي. هذا الأصل التنزيلي مجرد عنوان للإشارة إلى أن في هذا الأصل نزل المؤدى منزلة الواقع. الأصل المحرز طبيعي، الأصل العملي وهم فيه شك، أصلا الحكم الظاهري أخذ في موضوع الشك. فإذا الأمارة في موضوعها الشك، الأصول بكل أقسامها في موضوع الشك، لأنه قهران المقسم أخذ في موضوعه الشك. بعد ذلك عم بذكر هاي المقدمة لأقول أحيانا أطلقت الطريقية بأول صفحة بالجزء الثاني من الكتاب بمعنيين. المعنى الأول الحكم الظاهري كله طريقي، طريقي مقابل أي معنى؟ مقابل الحقيقي، الحكم الواقعي حكم حقيقي. هذا الإطلاق الأول والإصطلاح الأول. الإصطلاح الثاني الذي أطلق هناك أطلق بلحاظ أن الأمارة جعل فيها الطريقية. جعل فيها الطريقية شو يعني؟ إذا ما نعبر هذه الطريقية خب إنها هي إصطلاح، مرة بيعبروا عنها الكاشفية، مرة الطريقية، مرة العلمية، ولكن بتحكي عن شو؟ عن هذه تساوي تنزيل الشك. هلا لأنه الشك لم يؤخذ باللسان أحيانا ما بيعبروا هيك، بس الشك الذي أخذ في الموضوع منزلة الخصوصية الثانية للقطع. نحن بالجلسة الماضية قلنا القطع شو له؟ أربع خصوصيات: واحد حالة السكون النفسي، اثنان الكاشفية كاشف 100% عن الخارج، ثلاثة الجري العملي، أربعة التنجيز والتعذير. المعجزية والمعذرية. قالوا في الأمارة المجعول طريقية. شين مجعول طريقية؟ يعني نظروا إلى الخاصية الثانية للقطع وجعلت هذا أخص من هذا، لأنه الحكم الظاهري بالمعنى الأول طريقي يمكن أن لا تكون قد جعلت بلحاظ الخاصية الثانية، يمكن تجعل بلحاظ الخاصية الثالثة أو بلحاظ الخاصية الرابعة. إذن قهرا هذا الاصطلاح للطريقية أخص من هذا الاصطلاح للطريقية، هذا خاص بالأمارة بينما هذا أعم يشمل الأمارة وغيرها. جيد، هذا الأصل المحرز نزل الشك فيه منزلة اليقين لأنه محرز. هذا بين السيد الخوئي والميرزة، اثنيناتهم قالوا هذا الكلام. إذن الميرزة وتلميذ السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكي اثنيناتهم التزموا بهذا الكلام، قبلوا فيه، قال نزل الشك منزلة اليقين، لكن اختلفوا هنا. الميرزة شو قال؟ قال نزل الشك منزلة اليقين بلحاظ ثلاثة، إذن بلحاظ الجاري العملي. السيد الخوئي قال لا، نزل بلحاظ اثنان، نزل بلحاظ الكاشفية. جيد، طبيعي. هلا بدك تقول لي يعني على رأي السيد الخوئي، طب إذا نزل الشك منزلة الخصوصية الثانية، طب هيدي الخصوصية الثانية
صحيح.
فالسيد الخوئي قال إذا الأصل المحرز هو في الحقيقة شو؟ أمرت بلحاظ المجعول، مرت معنا مبارح، قال من ناحية المجعول مش من كل النواحي. عبارة كتابنا بالجلسة الأخيرة أطلقت طريقية على هذا تعبير، يعني على الجامع ما بين رأي الميرزا ورأي مين؟ سيد الخوئي. هذا أطلق عليه الطريقية، سماه بكتابنا الطريقية. قال فإذا هذا قهرا شو؟ لح يكون أعم من هذا وأخص من هذا، لأنه هذا يطلق حتى على شو؟ على البحث. فإذا قهرا سيكون هذا الاصطلاح الثالث للطريقية، لأنه أطلق على الجامع ما بين الأمارة، يعني على ما نزل بلحاظ اثنان وما نزل بلحاظ ثلاثة، سمى الجامع طريقي. فقهرا سيكون الإطلاق أو الاصطلاح أو المعنى ما شئت فعبر على نحو الاشتراك اللفظي طريقية بمعنى ثالث. جيد، هذا حاولت عيد مبارح يعني الفرق بين هذه المعاني الثلاث. إذن أصبح المعنى الذي تقدم بالجلسة السابقة ونفس كلمة عبر نفس التعبير طريقية أعم من الطريقية التي عبر بالصفحة الأولى وأخص من الطريقية التي تقدمت بالصفحة الأولى السطر الأول. جيد، من هذا الكلام إذا اتضح بأنه الأصول العملية تارة تكون، وذكرنا هذا المطلب امبارح، منعيده هيك يعني هلا اتضح مع ضم جلسة امبارح، يعني امبارح واليوم بكون اتضحوا مع بعض. اتضح أنه الأصل العملي تارة يكون أصل عملي بحث، هو الأصل العملي الذي لوحظت فيه الوظيفة العملية، جعل فيه حكم ترخيصي أو إلزامي من دون ملاحظة أي خصوصية أخرى، من دون تنزيل، وأخرى يلاحظ معه شيء آخر، إما تنزيل المؤدى منزلة الواقع ما كتبته هون، تقدم في الجلسة الماضية ذكر له مثلان الشهيد الصدر، أصالة الحل وأصالة الطهارة. والنحو الآخر الذي يمكن أن يلاحظ إضافي إلى جعل الوظيفة العملية أن ينزل الشك منزلة اليقين. طبعا امبارح قلنا عبارة الكتاب عبر شو؟ تنزيل الأصل أو الاحتمال المقوم له، وقلنا لعله سبب التعبير يعني أنه يستفاد من كلمات السيد علي أكبر ما ذكرنا. وبتقرير السيد محمود هو عم بيذكر هذا القسم الثاني من التنزيل، بالسطر الأول هو عم بيذكر هذا القسم، قال تنزيل الأصل منزلة اليقين، بعد سطرين بعده عم بيحكي عن نفسه بقول تنزيل الشك منزلة اليقين. إذن يعلم بأنه عندما ذكر قبل سطرين عندما قال تنزيل الأصل، يعني شو مقصد من الأصل؟ يعني تنزيل الشك بالحقيقة منزلة اليقين، خصوصا مع ملاحظة منزلة اليقين، وقال الأصل شو هو الأصل؟ الأصل حكم الله، الأصل يعني الاستصحاب، الاستصحاب شو هو؟ حكم شرعي. أصل يعني براءة، البراءة حكم شرعي. فإذا الشارع بالأصل ينزل شيء منزلة شيء، فهو المنزل، المنزل هو الشك المأخوذ في الأصل، مش أنه نفس الأصل ينزل، نفس الأصل حكم شرعي. الأصول العملية كلها أحكام شرعية، قلنا امبارح خصائص الأصول العملية الشرعية أنها أحكام شرعية جعلت من الشارع لحل مشكلة التزاحم عند اختلاط الملكات. جيد، إذا القسم الثالث وهو القسم الأخير، الأصل المحرز حيث ينزل الشك فيه منزلة اليقين. هذا الميرزا قال نزل بلحاظ الجري العملي، إذا على رأي الميرزا صار واضح جدا. بالأمارة لوحظ الخصوصية الثانية، يعني نزل الأمارة منزلة القطع بلحاظ رقم 2. بالأصل المحرز نزل الأصل منزلة القطع بلحاظ 3. بينما بالأصل غير المحرز بدناش نقول تنزيل، جعل حكم يؤدي إلى الخاصية الرابعة من خصوصيات القطع وهي التنجيز أو التعذير. تنزيل المشكوك بصير هون، لم يراعى هنيك، لم يلاحظ القطع الاخر عند الخراساني. نحن ما بدناش نحكم اصطلاحات الميرزا على اصطلاح الاخر. الميرزا ما قال تنزيل المؤدب منزله الواقع. الميرزا اذا اجى قال عندي اربع خصوصيات، جيد، عندي اربع خصوصيات، وان شئت فقل على رأي الآخون ولا وحدة منه ثلاثة، إنما بلحاظ موضوع وحدة منه ثلاثة، لأن الحكم عادة كل قضية مركبة من موضوع ومحمول. لما بنزل المؤدى منزلة الواقع يعني كأنه بنزله بلحاظ شو؟ موضوع لحكم الآخر. مثل ما قلنا بارح أصناط الحلية، بعد ما بيجعل أصناط الحلية بنزلها منزلة الحلية الواقعية. شو يعني؟ يعني للقول بأن الحلية التي وقعت موضوع لطهارة مدفوع الحيوان المنزل بلحظ موضوع هذا الحكم. جيد، وإلا هالأمور الأربعة هي اصطلاحات الميرزا، وعلى أساسها قال ما هو المجعول في الأمارة أو في الأصل بكلا قسمين. ولكن أضاف السيد الشهيد شيء قد يذكر في الكلمات بعنوان أصل تنزيلي، وأعيد وأكرر بأن اصطلاح الأصل التنزيلي في مدرسة الميرزا أصل تنزيلي وأصل المحرز عبارتين عن شيء واحد يلي هو الاستصحاب. مش إنه الميرزا النقيني عنده أصل تنزيلي غير أصل محرز، الميرزا النقيني عم بحكي اللي راعى هذه التعبيرات ما عنده هيك شيء. الأصل المحرز إذا على رأي الميرزا صار واضح، على رأي السيد الخوئي لما لوحظ بلحاظ الكاشفية جعلت فيه الكاشفية عادة أمارة. جيد، شو فوائد الأصل المحرز؟ هذا الأصل المحرز حيث نزل الشك منزلة اليقين خصوصا على مدرسة الميرزا. طب شو الفرق؟ يقول الفرق قد يكون بلحاظ أن يتقدم الأصل المحرز على غير المحرز، لما تتعارض البراءة مع الاستصحاب، لما تتعارض البراءة مع الاستصحاب، براءة مؤداها التعذير، استصحاب منجز مؤداه لنفترض التنجيز، لما بيتعارضوا شو منقدم؟ قالوا هنا تظهر ثمرة الأصل المحرز، يعني ثمرة تنزيل الشك منزلة اليقين. فالأصل المحرز إذا جعل اليقين ولو كان بلحاظ الجاري العملي، لكن جعل أم لم يجعل؟ جعل اليقين. بينما بالأصل غير المحرز ما في تنزيل منزلة اليقين، ولذا يصلح أن يكون الأصل المحرز رافع لموضوع الأصل غير المحرز دون العكس، لأن عندما كان هذا مجعول فيه اليقين فيصبح أن يرفع الشك الموجود في غير المحرز تعبدا، دون العكس، لأن الشك الموجود في غير المحرز لا يرتفع بجعل غير المحرز، لأنه غير المحرز لم يجعل فيه يقين ليكون ناظر إلى هذا الشك ورافع له. فإذا كان عندي أصلان أو دليلان أحدهما يصلح أن يرفع موضوع الآخر دون العكس، قهرا كان الأول رافعا لموضوع الثاني وكان عندنا حكومة. ولذا إذا فوائد الأصل المحرز صارت واضحة، خصوصا إذا كان أصل المحرز بأي معنى، يعني أما إذا كان بمعنى الأمارة والكاشفية صار أوضح. لماذا؟ لح بيكون من باب تقدم الأمارات على الأصول. جيد، هذا يمكن أن يقال. بعدين السيد الشهيد بيحكي شيء على طبق مبنى. نحن لوين وصلنا بالقراءة؟ ممتاز، إذا برجع سطر شوي سطر قبل سطر شوي، فلم يبقى على مسلك جعل الطريقية، هذه الطريقية التي تقدمت قبل ثلاث بصر، خليني أراها بس من الأول مش كلها، والآخر أن ينزل الأصل أو الاحتمال المقوم له، أن ينزل ماذا؟ منزلة اليقين، بأن تجعل الطريقية، هذه الطريقية إلنا المعنى الثالث للطريقية، يعني تنزيل الشك منزلة اليقين، هذا المعنى تجعل الطريقية في مورد الأصل، كما ادعي ذلك في الاستصحاب. من مين؟ من الاثنين معا، من قبل المحقق النائني والسيد الأستاذ، على فرق بينهما. طب بشو اختلفوا؟ مينيت قالوا بجعل الطريقية، بماذا اختلفوا؟ حيث أن الأول اختار أن المجعول طريقية يعني العلم، لكن بلحاظ مرحلة الجري العملي فقط، والثاني اختار أن المجعول هو العلم بلحاظ الكاشفية. لاحظوا بتعبير مرحلة الجري العملي ذكر كلمة فقط، بالكاشفية ما قال كلمة فقط، لأنه إذا جعل بلحاظ الكاشفية يعني جعل بلحاظ ما بعده، فالجعل بلحاظ الكاشفية قهرا بيترتب عليه بلحاظ شو؟ الجري العملي وتنجيز وتعبير. فمشانك إذا هيك إذا جاز التعبير، إذا جعل بلحاظ اللي فوق قهرا لح يصير إلى شو؟ لتحت، يعني لح يصير إلى المتأخر دون العكس. وثاني اختار السيد الخوئي أن المجعول هو العلم بلحاظ الكاشفية، يعني الخصوصية الثانية، فلم يبقى على مسلك جعل الطريقية بهذا المعنى الثالث، يعني تنزيل الشك منزلة اليقين. فرق بين الاستصحاب والأمارات في المجعول إلا مبارح، لأنه بيبقى عند السيد الخوئي في فروقات، بس بلحاظ المجعول ما في فرق. واحدة من أهم الفوارق اللي التزم فيها السيد الخوئي شو هي؟ حجية مثبتات الخبر مش الأمارة، إن شاء الله بعدين بيجي معكم بهالكتب، ما بيجي لا توصل للمصباح. سيد الخوي صح أنكر أن تكون مثبتات الأمارة حجة، لكن أنكر أن تكون حجة يعني بمقتضى الطبع الأول لدليل الحجية، يعني لو كنا ونحن وأدلة حجية الأمارات، أدلة حجية الأمارات لا تفي بإثبات حجية المثبتات، أما إذا قام دليل خاص ما في منه نكر دليل خاص. هالتين هل قام الدليل الخاص؟ بيقول نعم قام الدليل الخاص على حجية مثبتات خصوص الخبر. ولذا لو افترض واحد إجا قال مثلا سيد الخوئي اتبنى حجية الإجماع المنقول، بيقول لك من حجية أو الاستصحاب أمارة ما في دليل على حجية مثبتاته. فإذن فلم يبقى على مسلك جعل الطريقية فرق بين الاستصحاب والأمارات في المجعول على رأي سيد الأستاذ. ويسمى الأصل في حالة بذل هذه العناية بالأصل المحرز. قلنا هيدي ما تخدها يعني هيك مسكرة، عرفت كيف؟ يعني تخدها مسكرة بمعنى أنه الجميع والكل من الأول إلى الأخير، عرفت كيف؟ يعني أنه من زمن الغيبة الصغرى إلى الآن كلهم مش هيك الأمور. أصلا لا بأس بالإشارة إلى شيء، وذكر السيد الشهيد بالتقرير السيد محمود والسيد كاظم، أصلا اصطلاح الأصل العملي عند علمائنا الأصول تطور هائل. اصطلاح الأصل العملي بعلم الأصول تطور هائل. أولا الأصل العملي من مميزات الفقه الإمامي، هاي أولا، وهذا بيصرح فيه بأن أصلا بفقه العامة فش عندهم بعالم الاستنباط قواعد لمعالجة الوظيفة العملية من دون أن تكون ناظرة إلى الواقع، ما عندهم يعني أصول عملية، قواعد بالاستنباط كلها من سنخ الأمارات عنا. وإذا أول شيء بفتشوا على شو قرآن وسنة، ما في قرآن وسنة بيعتمدوا الأمارات اللي هن بيعتبروها حجة أو نحن وهن، يعني مثلا خبر الواحد، القياس، مش عارف شو. بعدين إذا ما في شيء اللي أدنى مناسبة، ولو الرأي ولو الاستحسان ولو مش عارف شو، ممكن يكون عند البعض فيه، ممكن يكون، بس حتى عندنا كان في استصحاب، ولكن الاستصحاب جعل من أدلة العقل، وأول واحد استدل بالاستصحاب على ما يبدو عند الإمامية بالروايات هو والد الشيخ البهائي رحمة الله عليه. قبل ليس فقط الاستصحاب البراءة، ما تسمى بالأصول العملية كلها كانت تذكر في علم الأصول عند الشيعة ضمن الأدلة الأربعة، واحد منهم اللي هو العقل. مش كان يقولوا مدارك الأحكام كتاب سنة إجماع عقل؟ العقل كان هو المدرك للبراءة، وكانوا يعتبروا لك لاحظ التعبير حتى يفهم مرادهم، مدارك الأحكام. طيب إذا مدارك الأحكام العقل والأصول العملية من العقل، إذا شو صار الأصل العملي قهرا؟ مدرك للحكم، دليل للحكم. ومن هنا إجا البعض وقال مش مضبوط، الأصل العملي مش دليل على الحكم، بينفي الحكم ويقال هيدا أول، هلأ أول واحد. المهم هو حوالي سنة 1200 للهجرة، حوالي هلأ قبل شوي بعد شوي، جيد. ولذا يقال بأنه المحقق الشيخ يوسف البحراني على الله مقامه بالدرة النجفية، عنده درة، درة في البحر عن أصالة البراءة، وذكر الأدلة التي تذكر بأن البراءة من أدلة الأحكام ورد كلها. وأثناء كلامه يقول، بينقل كلام البعض متأخر المتأخرين، يعني ممن عاصره أو كان قريب منه أو قبله بشوي صغيرة، بأن البراءة ليست دليل على الحكم. هل نحن بالنسبة لنا هذا الكلام، هيدا الكلام، انسى صح، انسى المعالم، المعالم بعدها كانت عم تحكي على الاصطلاحات القديمة. ولذا تبلورت بزمن المحقق البهبهاني، الشيخ الوحيد البهبهاني، تجلت بشكل عملي بالكتب بزمن الشيخ الأعظم الأنصاري. شو فكرة الأصل مقابل الأمارة، وأن الأصل بحل الوظيفة العملية، وأن أصالة البراءة أصلا ليست دليل على الحكم، بل هي تنفي الحكم ولو نفيا ظاهريا، مش دليل على الحكم. هي ما بتحكي عشيد الواقع، هي كل اللي بتقلك فيك تدخن لك سيجارة، لا بأس بأن تأكل الطعام مثلا المشكوك الطهارة، هاي مؤداة. أما أن تكون دليل على الحكم مثل البقية الأمارات، ليس هكذا. ولذا لما مثلا عودا على بدء، عندما يقول مثلا هنا ويطلق الأصل المحرز، مش يعني هذه الأمور كتير تطورت، كتير تطورت. وحتى هذا الأمر الذي ذكر بالأصول بزمن الشيخ الأعظم الأنصاري أيضا كان له درجات وتجليات، أعلى تجليات تجلت، حتى بيعبر هيك السيد الشهيد، مش احنا فرقنا سابقا، أول تفريق كان بلحاظ اللسان بين الأمارة والأصل العملي، بأنه ننظر إلى عالم المجهول، وعالم المجهول شو هو؟ حتى السيد الشهيد هو نفسه بيقول بزمن الشيخ الأعظم إلى زمن الميرزا النائيني كان هناك تعبيرات متعددة واختلاف في الفرق بين الأمارة والأصل. أعلى مدرسة جل فيها الفرق على مستوى المجهول هو مدرسة المحقق النائيني، يعني تقريبا آخر الخلاصة. بعدين السيد الشهيد نقل خطوة إلى الأمام، شو هي؟ بأن الفرق ليس على مستوى الصياغة، هذا فرق صوري ظاهري مثل ما قلنا، إنما هناك فرق ثبوتي واقعي حقيقي بحسب الملاكات، مش بحسب اللسان، حتى إذا غيرت اللسان بتغير المجهول. إذن عندما يقال هنا ويسمى الأصل في حالة بذل هذه العناية بالأصل المحرز، مش أنه يعني لا يمكن أن يطلق عليه أو لم يطلق عليه الأصل التنزيلي. ولذا قلنا بأنه بهيدا البحث بالتحديد بتقرير السيد محمود يقول، وأصطلاح مدرسة الميزة النائين للأصل التنزيلي هو هذا. إذا ما أطلق عليه الآن أصل محرز بمدرسة الميرزا النائيني أيضا يطلق عليه شو؟ تنزيلي. وهذه المحرزية، طب شو فائدتها؟ وهذه المحرزية قد يترتب عليها بعض الفوائد في تقديم الأصل، عبر بقد لأنه قد يكون في دغدغة، أو قد يكون في إشكال ببعض الموارد، أو قد يكون في إشكال يحتاج إلى دفع، ليس دائما يدل على شو؟ على عدم تبني، قد يكون هناك إشكال، ولو هذا الإشكال مدفوع فأحيانا بيذكروا شو؟ قد، حتى يريح حاله من هذا الموضوع. قد يترتب عليها بعض الفوائد في تقديم الأصل المحرز على غيره، على غيره، أن يحصل ضمير غيره من رجعه للمحرز مش للأصل المحرز، يعني تقديم الأصل المحرز على غير الأصل المحرز. إذا رجعنا لغير الأصل المحرز، وبيشمل الأمارة والأصل غير المحرز، بيشمل الاثنين معا، بس إذا رجعنا للمحرز فقط يعني الأصل غير المحرز على غيره من الأصل، جيد. وهذا يحتاج إلى تقدير، والأصل عدم التقدير. باعتباره نقطة التقديم شوية، باعتباره علما وحاكما على دليل الأصل العملي، أي أصل العمل البحث على ما يأتي في محله إن شاء الله تعالى. جيد، السيد الشهيد هذا تفريط إثباتي بالحقيقة. هلا إذا السيد الشهيد بده يفكر على نمطه، على طريقة تفكيره للبحث عن تقسيمات للأصول العملية بلحاظ مش عالم التنزيل وعالم الألفاظ. تنزيل يعني عالم شو؟ تنزيل يعني عالم ألفاظ، منشوف اللسان شو نزل. إذا ما لاحظ ثبوتا شو يقول، بلحاظ ما تقدم سابقا في التفرقة ما بين الأمارة والأصل العملي، يمكن أن نقول بأن الأصل المحرز يفرق عن الأصل العملي البحث فيه. أن قبل ما نقول يفرق بشو بيشتركوا، أن كل الأصول رعية فيها المحتمل، بخلاف الأمارة حيث رعية فيها ولوحظ فيها شو فقط الاحتمال. أما بالأصل العمل البحث رعية المحتمل قهرا، هذا المشترك ما بين الأصول. أما بماذا تختلف هذه الأصول فيما بينها، فإن الأصل العمل البحث روعي فيه المحتمل ونقطة على السطر من دون أي شيء آخر. يعني الميزان اللي زلنا فيه الأصل العمل البحث شو هو؟ هذا بس ميزان المحتمل. أما الأصل المحرز أو التنزيل ما شئت فعبر، هو الذي روعي فيه المحتمل والاحتمال معا. جيد، هون في سؤال، إذا روعي المحتمل والاحتمال هل يلزم منه حجية المثبتات؟ سيد الشهيد أجاب هنا، قال مع أنه هذا حق البحث أن يكون وين؟ أن يكون بالقسم الأول، لأنه هنا كان عم يحكي عن النقطة، بس هون أشار له، قال لا يلزم منه حجية المثبتات. لماذا؟ لأن الفرض لم يكن الميزان فقط ما هو الاحتمال والكاشفية التي فيه، بل الاحتمال والكاشفية هي جزء الميزان. فإذا الجزء الآخر هو قوة المحتمل، فإذا فليكن المحتمل وفي احتمال أن المولى عندما رأى المحتمل يعنيه المحتمل ولا تعنيه لوازم المحتمل. لوازم طبعا غير الشرعية الذي هو محل الكلام، أما اللوازم الشرعية فهي شأنه، فإذا راعى المحتمل يراعي كل ما يترتب على المحتمل من اللوازم الشرعية. هذا واضح جدا لأنه مولى ويتحدث بما هو مولى. أما اللوازم غير الشرعية فقد لا يعنيه إلا المدلول إلا المحتمل، أو فقل يعني المدلول المطابق للأصل. أما ما يترتب على هذا الأصل من مدليل التزامية غير شرعية قد لا يهتم بها كثيرا، قد لا يهتم بها كثيرا. جيد، وهذا له واقع. يعني خلينا نضرب له مثال هيك حتى نقدر نتصوره مضبوط، مثال حقيقي حقيقي. واحد قام صلى الظهر، بعد ما صلى الظهر وقاعد عم يعمل تسبيحة السيدة الزهراء عليه السلام، شك بأنه توضأ أم لم يتوضأ. جيد، شك بأنه توضأ أو لم يتوضأ. هو بالأغيون شو بيقوله؟ تجري قاعدة الفراغ مشان، وبتبني على أن عملك شو صحيح. طب إذا عملك صحيح لازمه أنك على الطهارة، وإذا لازمه على طهارة يترتب عليه لازم آخر، لأنه ما في داعي تقوم ترجع شو تعمل تتوضأ لصلاة العصر، ومع ذلك قالوا مش صحيح. مش صحيح هيدا الطريقة من الاستدلال. نفرق حسب تعبيرهم هن أن التفرقة بين لوازم الأصول ليس بعزيز، فيمكننا أن نقول الصلاة السابقة صحيحة، بس تفضل مثل الشاطر بتقوم بتتوضى للصلاة الآتية، وهذا اللازم العقلي بأنك على طهارة لازم كونك على طهارة منه لازم شرعي لصحة الصلاة، لازم الشرعي للطهارة أن صلاتك صحيحة. إذا أنت متوضئ صلاتك صحيحة هيدا يتأخر، أما إذا صلاتك صحيحة ليس لازما شرعيا له بأن أنت على طهارة، بل هذا لازم غير شرعي، لازم عقلي. فبناء عليه قالوا لا يترتب هذا اللازم. إذا لا يترتب هذا اللازم فبلحاظ صلاة العصر فش عندي أصل يثبت أنك على طهارة. أو الاستصحاب، استصحاب عدم الطهارة، قاعدة الفراغ بلحاظ إثبات الطهارة فليست حجة لأن لازم غير شرعي. فالقاعدة بتقول إذا اشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، بتفضل مثل الشاطر بتقوم بتتوضى حتى تصلي صلاة العصر. إذا هذا معناه بأنه الشرع فكك بين المحتمل ولازم المحتمل. المحتمل ما هو؟ صحة عمل قد تم الفراغ منه. لازمه كونك على طهارة لم يقبل هذا، إذن الشارع راعى قوة المحتمل، وما عندنا شيء ظاهر من الدليل أدلة ليس ظاهرة بأن الشارع أيضا راعى شو لوازم هذا المحتمل، وهذا كافي بأن تقف الحجية على المحتمل ولا تسر إلى لوازم هذا المحتمل. هذه نقطة. نقطة ثانية يقول من الأصل العملي هذا المحرز اللي في جهة كاشفية وجهة ومراعاة المحتمل، واللي مثاله مثل ما ذكرنا الآن قاعدة الفراغ، لازمه بأنه إذا لم تكن هناك كاشفية فلا يجري الأصل هذا العمل، لأن المفترض هذا الأصل العملي متقوم بأمرين، أن يكون في جهة كاشفية واحد، اثنين مراعاة المحتمل. فإذا لم تكن هناك جهة كاشفية فلا يصح. شو مثاله؟ مثاله ذكرناه سابقا وله تطبيقات موجودة بالرسائل العملية واستدلال لها البحث الخارج، ولكن نقطة الاستدلال هي هذه التي ذكرت هنا، وهي أن قاعدة الفراغ تجري في مورد احتمال الأذكرية، أما في مورد الغفلة التامة عند المكلف لا تجري. إلنا مثلا نحن بالجلسة السابقة بأنه نفترض المكلف سمع خبر جدا مزعج، قاعد عم بيحضر تلفزيون وشاف خبر بسم البدن قد الدنيا، شاف له شي مجزرة شي شغلة شنيعة جيد، فهيك انطوش جيد، شاف له شي شغلة جدا مزعجة سمت له بدنه، فبعد ذلك قام وصلى، ولكن صلى وهو يدرك أنه كان ذهنه شو مشغول مشتت. بعد ما خلص الصلاة هو قاعد عم يسبح تسبيح سيدة الزهراء عليه السلام، جيد، شك بأنه أنا توضأت ولا ما توضأت، قاعدة الفراغ لا تجري. لماذا؟ لأنه هو يقطع بأنه حين العمل حين بداية العمل كان مشغول الباب مشغول البال غافل كليا. فإذا بخلاف الإنسان العادي، لأن الإنسان العادي يبدو شو ولما بيقوم ببادر إلى شيء بيكون ملتفت إلى شرائط هذا الشيء، ولذا هذا الشخص لا يستطيع أن يجري قاعدة الفراغ الكاشفية المعتبرة، وهي المعبر عنها بالروايات كونه أذكر حين العمل غير موجودة. يقول ممكن ممكن تعطيني نكتة من أصل اللي هي النكتة اللي استفاد السيد الشهيد والسيد الخوئي وجملة من الأغايون بأنه أخذ في قاعدة الفراغ جهة كشف. إذا شك أنه كان ذاكر يعني لا يقطع بالغفلة طبعا، وأصلا كل واحد بده يكون شاكك، وإلا لا معنى للشك أنه على طهارة أم لا. فإذا مقابل احتمال الأذكرية أن القطع بالغفلة، أن لا يكون غافل، يعني عرف أنه أنا لما أمت أصلا مش ملتفت لهذا الشر، أنت وقفت وكبرت ودعاء أبي حمزة واللي بدك إياه، بس كان غافل عن هذا الشر. في هذا المورد لا تجري. أما أنه أنا لما شكيت ما شكيت، وإلا لو كان قاطع ما إلى معنى شو الشك بعد ذلك. وهناك معنى آخر للأصول العملية المحرزة ينسجم مع طريقتنا في التمييز بين الأمارات والأصول، وهو أنه كلما لوحظ في جعل الحكم الظاهري ثبوتا أهمية المحتمل فهو أصل عمل، وإن فإن لوحظ منضما إليه قوة الاحتمال أيضا فهو أصل عمل محرز كما في قاعدة الفراغ، وإلا فلا. والمحرزية بهذا المعنى في قاعدة الفراغ لا تجعلها حجة في مثبتاتها، يعني ما واحد يلقطنا على هالعبارة أن قلنا في محرزية وكشف، إذا والكشف عن شيء يكون كاشف عن لوازمه وبالتالي لابد أن تكون لوازم حجة. يقول لا تجعل حجة في مثبتاتها إلا أن استظهارها، هل واضح ليش؟ الباقي أنت املأ الفراغ بالكلمة المناسبة. لماذا لا تجعل حجة؟ لأنه ليست هو المدار فقط على الكشف، إنما الكشف هو جزء الملاك. طب إذا كان جزء الملاك له ثمرة، إلا أن استظهار من دليل القاعدة يترتب عليه بعض الآثار أيضا من قبيل عدم شمول دليل القاعدة لموارد انعدام الأمارية والكشف نهائيا، يعني في مورد شو؟ الغفلة. ومن هنا يقال بعدم جريان قاعدة الفراغ في موارد لك عبارته العلم بعدم التذكر حين العمل، مش مورد الشك، في مورد العلم يلي هو مورد هذا اللي قلناه. شو يعني متأكد 100% انه متغافل، انا اصلا كنت مشتت البال ما كنتش بهالعالم. مورد جريان الأصول العملية. أصول عملية، ما هو مورد جريانها؟ ما المراد من هذا البحث؟ بلا إشكال إذا شككنا في الحكم الواقعي، التوتم يجوز أو لا يجوز مولانا، ولأن أخذنا سيجارة رحم الله والدك، تجري البراءة عن الحكم شو الواقعي، أو يجري الأصل العملي عند الشك في الحكم الواقعي بلا إشكال. السؤال هنا، ماذا لو شككنا في قيام حجة على الحكم الواقعي؟ يقول السيد الشهيد: وهذا الشك في قيام الحجة على الحكم الواقعي يمكن أن تتصور على نحو الشبهة الموضوعية، ويمكن أن تتصور على نحو الشبهة الحكمية. جيد، أن تتصور على نحو الشبهة الموضوعية، كيف تتصور على نحو الشبهة الموضوعية؟ يعني لنفترض مثلا أنا كنت عم بقرأ لعالم جليل جدا أثق به جدا، عبر عبارة قال: وأغلب الظن أن هناك رواية صحيحة على هذا المورد. جيد، أنا رحت فتشت ما لقيتش، فهنا نشأ عندي شك في وجود حجة، ولكن على نحو الشبهة شو الموضوعية، في رواية ولا ما في رواية صحيحة، هذه الرواية موجودة أو مش موجودة، كلام هذا العلم أوجب لي الشك. تارة لا يكون الشك في وجود الحجة على نحو الشبهة الحكمية. نظير شو مثلا؟ نظير مثلا نفترض عندي رواية على المطلب، لكن مرسلة مثلا من الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه بلسان قال الصادق، وعندي شك بأنه مرسلات الصدوق بلسان قال هل هي حجة أم لا، لأنه في خلاف بين العلماء أنه حجة أم لا. مثلا سيد الخوئي هو نفسه بيقول أني صادقا كان رأيي شو أنها حجة، بعدين غيرت رأيي تبين معي أنه شو ليست بحجة. ولذا هذا الأمر لنفترض الفقيه بطل عنده وضوح بأنه الرواية المرسلة بلسان قال من الشيخ الصدوق أصلا حجة أم ليست بحجة، شبهة موضوعية لا توجد، شو عندي قطع بوجود رواية مرسلة بلسان قال الصادق عليه السلام. فإذا الشك في الشبهة الحكمية، الشبهة الحكمية، الشبهة الحكمية يعني شو فرق الشبهة الحكمية عن الشبهة الموضوعية؟ لأني عادة بعبر بقول الشك في الشبهة الحكمية ينشأ من الشك في الحكم الجزئي، والشك في الشبهة هذه الشبهة الموضوعية، والشك في الشبهة الحكمية يكون الشك في الحكم الكلي. بس يبدو التعبير الأدق من هيدا، لأنه بتذكر أن الفيروز أبادي تعليقته على الكفاية عنده إشكال على هذا، على هذا التعبيرات. هلا جزء من كلامه يبدو أنه تام، جزء الثاني منه تام، بس على أي حال التعبير الدقيق للشبهة الحكمية هو اللي ذكره الأخوند والشيخ المظفر يمكن ببعض تعليقاته على كتاب أصول المظفر بأواخر الكتاب بيذكر كلام شيخ. الشبهة الحكمية هي الشبهة التي تنشأ من إما فقدان النص أو إجمال النص أو تعارض النص. أما إذا الشبهة لم تنشأ ولا من واحدة من هذه الأمور فقهرا الشبهة شو سر لح بتكون؟ لح بتكون شبهة موضوعية. لأنه البعض ليش عم بقول هيك؟ لأنه البعض قال يمكن أن تكون شبهة موضوعية والشكل والحكم المشكوك كلي. وفيروز أبادي بيضرب مثال أظن: كما لو شكينا في كلي الفقاع في الخارج أنه مسكر أم لا. مش هذا الفقاع، مش هالأنين بالدلستر مثلا، ها؟ مش عارف، كلي الموجود في السوق اللي انعمل قبل سنة والمعمول هلأ والمعمول بعد ذلك مسكر لنفترض أم لا، سينشأ منه شك في الحكم الكلي، ولكن ولكن موضوعية لم تنشأ لا من فقدان النص ولا من إجمال النص ولا من تعارض النص. ولذا إذا من نعبر تعبير يكون صناعي ولا يرد عليه إشكال وينسجم مع اللي علمونا إياه الأغيون الأعاظم، نقول الشبهة الحكمية هي الشبهة التي تنشأ من واحدة من هذه الأمور وغيرها بتكون شبهة موضوعية. جيد، فإذا شككنا في قيام الحجة، سواء كان شكنا في قيام الحجة على نحو الشبهة الموضوعية أو كان الشك في قيام الحجة على الحكم المشكوك، أو شكنا في قيام الحجة على نحو الشبهة الحكمية، إذا أنا هلأ إذا فتحت قلبي كم شك عندي؟ كم شك عندي؟ شك، الشك الأول شك في أصل الحكم الكلي، أصل الحكم هل تتن محرم أم ليس بمحرم، وعندي شك تاني موجود هل قامت الحجة أم لم تقم. هلأ ما غض النظر هيدا أنه مرة بيكون شبهة موضوعية أو مرة بيكون شبهة حكمية، إذن الآن الفقيه اللي عم يستنبط يوجد في قلبه شكان، شك في الحكم الكلي وشك في الحكم الواقعي وشك في قيام الحجة على الحكم الواقعي. السؤال هون، هذا البحث بيقول هيك، البراءة تجري عن الأول، لأن البراءة تجري عن الشك في الأحكام المعروفة عن أمة ملاعنة. إذا شكيت في الحكم الواقعي يجري تجري البراءة عنه، ترفع الحكم الواقعي رفعا ظاهريا. طب الشك الثاني، هل يحتاج إلى براءة أو لا يحتاج إلى براءة؟ ها هنا بحثنا هون، بحاجة نجري براءة ثانية أو لسنا بحاجة أن نجري براءة ثانية، أو منا بحاجة بس فينا نجريها للبراءة الثانية؟ نحن مش بحاجة إلى بس فينا نجريها. هيدا البحث يتعرض للإجابة على هذا السؤال. قد يقال بأننا نعم بحاجة إلى براءتين. لماذا؟ لأنه عندنا شكان كل منهما صالح للتنجيز. إذا عنا شكان كل منهما صالح للتنجيز، فقهرا بحاجة للتأمين من الأول وبحاجة للتأمين من الثاني. إذا واحد إجا أشكل عليك مثلا صد مطلب عم تتناقش مع واحد أم ذكر لك روايتين، إذا أنت مش قبلين الكلام ما بتقدر ترد رواية، بدك ترد الأولى وترد الثانية. يمكن ترد الأولى سندا والثانية دلالة، بس ما بتقدر ترد لأنه اثنيناتهم واقفين مقابلك. فإذا طالما يوجد احتمالان كل منهما صالح للتنجيز، فقهرا هذا قد يقالها ولا بدنا نحكي على بكره، وقد يقال ويرد علي، قد يقال ويرد علي، اخر شيء سيد الشهيد يحقق المطلب. احنا اخر شيء ان شاء الله نذكر شيء صغير، مش انه بالمطلب، جمع بين هذا المطلب وبين مطلب تقدم في القسم الاول، انه شو الفرق بيناتهم. هذا سير البحث. اذا بدوا قد يقال بانه يوجد عندنا احتمالان كلهم هما صالح التنجيز. الاحتمال الاول احتمال الحكم الواقعي، وهذا احتمال يحتاج الى صالح للتنجيز وبالتالي يحتاج الى مؤمن عنه. سيد الشهيد بيقول ولنسميه بالاحتمال البسيط. جيد، يعني احتمال وجود حكم واقعي، احتمال حرمة شرب التطن، هل قد احتمال حرمة شرب التطن مقابل الاحتمال المركب اللي حيجي هلا. إذن هذا الاحتمال الأول الذي هو احتمال الحكم الواقعي، ولنسميه لا تشاح في الاصطلاح، ولنسميه الاحتمال البسيط. وعندنا الاحتمال الآخر. ما هو الاحتمال الآخر؟ احتمال قيام الحجة. احتمال قيام الحجة، فيك تشرح لي إياها رحم الله والديك؟ سيد الشهيد بيقول إيه؟ فيني اشرح لك إياها عزيز وغالي. الحجية شو يعني عند السيد الشهيد؟ الحجية يعني إبراز المولى لاهتمامه بلحاظ الحكم. فإذا كانت الحرمة يهتم بها وأراد أن يجعل أن يبرز اهتمامه، فبيبرزه بعالم شو؟ بعالم الحكم الظاهري، لأن هذا الملاك عندي أهتم به شديد كتير إلى درجة لا أرضى بتفويته. هذا معناته. إذن بناء عليه يصبح هذا الاحتمال الثاني وهو احتمال قيام الحجة على حرمة شرب التطن، بناء على رأي السيد الشهيد وهذه المقدمة الصغيرة إذا بدنا نشرحها بتصير هيك النتيجة. ماذا يعني احتمال قيام الحجة على حرمة شرب التطن؟ يعني احتمال أن تكون حرمة شرب التطن ناتجة من ملاكات، هذه الملاكات يهتم المولى كثيرا بها في مقام الظاهر إلى درجة لا يرضى بتحويلها لهذه الملاكات. هذا الاحتمال الثاني. طب هذا الاحتمال الثاني يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مؤمن. على فكرة هذا الشرح جدا حلو وجدا مهم. ليش؟ ليش؟ لأنه قلنا كل حكم طريقي، كل حكم ظاهري حكم طريقي، والحكم الطريقي فوق أول كلمة كتبناها أول اصطلاح لم تنشأ ملاكاته من نفسه. وإذا كان في تنجيز وتعذير، التنجيز والتعذير يعني استحقاق العقاب بلحاظ شو؟ تفويت الحكم الواقعي. ولذا قلنا سابقا أما من خالف الحكم الظاهر، من خالف الحكم الظاهري وارتطم بمخالفة الواقع لا يعاقب إلا على مخالفة الواقع. ولذا هذا بيصير الاحتمال الثاني الذي يحتاج إلى مؤمن. بهذا الشرح صار جدا واضح. ما هو الاحتمال الثاني؟ احتمال قيام حجة على الحكم الواقعي. وشو يعني؟ يعني احتمال أن يكون الحكم الواقعي بدرجة من الأهمية لا يرضى المولى بتفويتها. التنجيز على هذا الحكم الواقعي الذي ملاكه بهذه الدرجة. إذن عندنا هذا الاحتمال الثاني بيقول السيد الشهيد ونسميه بالاحتمال المركب. ليش؟ لأنه احتمال حكم واقعي ملاكه بدرجة من الأهمية أن لا يصل أن لا يرضى المولى بتفويتها، وإذا صار احتمال مركب من نفس الحكم ومن كون ملاكه أهم. إذا إلى لليوم لهلا لليوم قد يقال بأنه يوجد عندنا احتمالان صالحان للتنجيز، كل منهما يحتاج إلى مؤمن، وبالتالي الجواب الأول نعم بحاجة إلى براءتين، براءة عن الاحتمال الأول وبراءة عن الاحتمال الثاني. إن شاء الله غدا الدرس عندنا أخذ ورد حول الموضوع. يقول نور جريان الأصول العملية لا شك في جريان الأصول العملية الشرعية عند الشك في الحكم التكليفي الواقعي لتنجيزه، هذا لا إشكال، كما في أصالة الاحتياط أو إذا بدأش تنجز للتعذير عنه أو للتعذير عنه كما في أصالة البراءة، ولكن قد يشك في التكليف الواقعي ويشك في قيام الحجة الشرعية عليه. هل أكيد بأحد نحوان بنحو الشبهة الموضوعية كالشك في صدور الحديث، أصلا في حديث صدر ولا لا، إلا مثال وقريت لأحد العلماء قال أغلب الظن شفت رواية وقعنا بهذا الموضوع، أو بنحو الشبهة الحكمية كالشك في حجية الأمارة، أي أمارة اللي قدامي موجودة المعلوم وجودها، فهل يوجد في هذه الحالة موردان للأصل العملي فتجري البراءة عن التكليف الواقع المشكوك؟ فنجري شفت نقطتين أنا أريد فنجري البراءة عن التكليف الواقع المشكوك ونجري براءة أخرى عن الحجية، أي الحكم الظاهر المشكوك، أو تكفي البراءة الأولى؟ بعبارة ثانية وبكلمة أخرى، أن الأصول العملية هل يختص موردها بالشك في الأحكام الواقعية أو يشمل مورد الشك في الأحكام الظاهرية نفسها؟ قد يقال بأننا في المثال المذكور نحتاج إلى براءتين، إذ يوجد احتمالان صالحان للتنجيز نحتاج إلى مؤمن عن كل منهما. واحد، احتمال التكليف الواقعي ولنسميه بالاحتمال البسيط، والآخر احتمال قيام الحجة عليه. وحيث أن الحجية معناها احتمال قيام الحجة، قبل ما يشرحها بيذكر هالمقدمة انه شو المراد من الحجية. يقول وحيث ان الحجية معناها ابراز شدة اهتمام المولى بالتكليف الواقع المشكوك، هذا رأي مين؟ هذا رأي انا، مش مستحيين فيه بل نرفع الراس فيه، كما عرفنا سابقا عند البحث في حقيقة الاحكام الظاهرية، يعني رأي سيد الشهيد قصدي. فاحتمال الحجة على الواقع، فبتصير النتيجة شو يعني احتمال قيام الحجة؟ عندما قال والآخر احتمال قيام الحجة بيصير شرحه بناء على هذا المعنى من الحجية هيدا. فاحتمال الحجة على الواقع المشكوك يعني يساوي احتمال تكليف واقعي متعلق لاهتمام المولى الشديد وعدم رضائه بتفويته. وإن هذا الشرح كثير ضروري، ليش؟ حتى لا يقول شخص احتمال قيام الحجة لا نحتاج إلى مؤمن، لأن الحجة حكم ظاهري وكل حكم ظاهري طريقي، والطريقي لا عقاب على تركه، فليش بدي مؤمن عليه؟ الجواب بأن احتمال قيام الحجة يعني احتمال تكليف واقعي متعلق لاهتمام المولى الشديد وعدم رضائه بتفويته. هلأ ولتسمي مش هيك، ولنسمي هذا بالاحتمال المركب وعليه فالبراءة عن الاحتمال البسيط لا تكفي، ما بيكفيك، بل لابد من التأمين من ناحية الاحتمال المركب أيضا ببراءة ثانية. والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.